إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي إخواني في الله عن أهم المسائل المتعلقة بيوم الآخر. كان الكلام أولا عن المخلوقات التي لا تفنى ولا تهلك، وذكرنا الإجماع لبعضها. هل أخذ درس؟ إن شاء الله. فذكرنا الأشياء التي لا تهلك، وذكرنا إجماع العلماء على بعضها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهناك أشياء كذلك للعلماء لهم وجهات نظر، فمنهم من زاد أشياء كمن ذكر الروح إن لا تفنى، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الحور العين لا تفنى، بل نقل عنه كما في الطبقات أن من قال أن الحور العين تفنى فإنه مبتدع، وشدد في هذا الأمر. الشاهد وكما قال شيخ الإسلام أن من قال أن جميع المخلوقات تفنى لا يقول ذلك إلا مبتدع، فهناك أشياء خلقها الله للبقاء لا للفناء. ثم كان الكلام حول بعض الأشياء متعلقة باليوم الآخر كالبعث والحساب وهكذا بالقصاص، وذكرنا أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. هذه فقرة احتوت على مسائل، منها أولا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمر الإخلاص، ومعنى الإخلاص يقول العلماء أن كلمة خلاص أي خلص، مادة خلص تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، مادة خلص تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، وأما في اصطلاح العلماء فقد تنوعت عباراتهم، فمنهم من قال الإخلاص وإفراد الحق سبحانه، الإخلاص وإفراد الحق سبحانه بالقصد والطاعة، بالقصد والطاعة. وقيل تصفية الفعل، وقيل أن الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وعرف الجرجاني رحمه الله تعالى الإخلاص كما في كتاب التعريفات بقوله: أن لا تطلب لعملك شاهدا غير الله، أن لا تطلب لعملك شاهدا غير الله. وتعريف كثيرة وكلها تدور على هذا المحك، من عملك شاهدا غير الله، لعملك شاهدا غير الله، فكلها تدور على هذا المحك، على أن الإخلاص هو أن يفرد الرب جل وعلا بالعبودية دون أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والإخلاص من أعظم أمور الدين، به من أعظم الواجبات، أمر ربنا جل وعلا من عباده أن يخلصوه بالعبادة كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر ربنا جل وعلا من جميع العباد بدون استثناء أن يخلصوه بالعبادة وأن يتوجهوا إليه بالعبادة قصدا وطلبا. وهكذا في قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا آيات كثر في هذا الباب. ومن عظمة الإخلاص عند الله جل وعلا أن الله لا يقبل أي عمل إلا بإخلاص، لا يقبل أي عمل إلا بإخلاص، وكل عمل فيه شائبة الشرك وفيه شائبة الرياء وفيه شائبة التوجه لغير الله جل وعلا فهو مردود. فقد جاء عن الضحاك رضي الله تعالى عنه، الضحاك بن قيس، جاء عن الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أخلصوا الأعمال لله. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، يا أيها الناس أخلصوا الأعمال لله، فإن الله لا يقبل من العمل، فإن الله لا يقبل من العمل، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما خلص له، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما خلص له. والحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. فالشاهد إخواني في الله أدلة كثيرة، وما ولا يخفاكم أثر الفضيل بن عياض في قوله تعالى: أخلص وأصوبه أن أكون خالصا لوجه الله جل وعلا. فشاهد أن الأعمال إذا انتفى عنها أمر التوجه لله جل وعلا فهي مردودة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. هذا الكلام إخواني في الله كله ينكب على ما يتعلق على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، مسائل سردها المؤلف رحمه الله تعالى وهي متعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. ولا يخفى إخواني في الله أن مسائل الإيمان بالقضاء من أعظم مسائل الدين، من أعظم مسائل الدين، بل قل هي من أخطر مسائل الدين. ولهذا كان بعض السلف يقول: القدر هو سر الله، القدر هو سر الله، وكانوا يعيبون الخوض في هذا الباب، أي الخوض بغير علم، وإنما هو فهذا الباب قائم على التسليم، الإيمان قائم على الإيمان بالقضاء والقدر قائم على التسليم. وهنا مسائل كثيرة، نوجز هذه الفقرة بمسائل: الأولى أن نؤمن بأن الأشياء كلها بتقدير الله جل وعلا، وهذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا، ليس هناك شيء يقع في ملكوت الله خبط عشواء كقول الملاحدة بالصدفة أو بالطبيعة، ما يقع شيء إلا بتقدير الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، ما يقع شيء في ملكوت السماوات والأرض إلا بتقدير الله جل وعلا. وكما في قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهكذا ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله قدر أو قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا أول معتقد يجب أن يكون أهل الإيمان عليه، لا يقع شيء في ملكوت السماوات والأرض إلا بتقدير الله جل وعلا، لا أحد ينازع الله في ذلك. فمن ادعى إلها غير الله فهو مشرك، من ادعى إلها غير الله فهو مشرك، من يظن هناك أشياء أناس يقدرون مع الله كمن يدعي الأقطاب أو الأوتاد أو الأنداد أو الغوث وغير من هذه الكائنات المفترية على الرب جل وعلا فهذا كافر. الثاني ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. كذلك من الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره وشره. من الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره وشره. عرف العلماء ما هو الخير وما هو الشر في القدر. قال العلماء: الخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان. الخير عندما نقول الإيمان بالقدر خيره، قالوا أن الخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان. هذا هو الشر. الخير ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان. فهنا تعرف ما هو الخير وما هو الشر. ترى الضرر من مرض ومن نكبة هذا لا يلائم طبيعة الإنسان، فهي من الشر من جهة نفسه، يراه شرا لأنه لا يلائمه، لأنها لا تلائمه. فقال المؤلف هنا: والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها. فما كان من جهة ما فيه ملائمة للنفوس البشرية أو لا يلائمها أو كان من حلوها ومن مرها، هذا أيضا بتقدير الله جل وعلا. والأدلة الدالة كثيرة على ذلك، منها ما جاء في حديث جبريل الطويل، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فمن الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الكل من عند الله، وأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما يؤيد هذا المعنى ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال: قال عليه الصلاة والسلام: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا الحديث يصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم، في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم: أحرقه الله بالنار، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا وعيد عظيم في حق منكر القدر. ذكر الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. فالإيمان إخواني بالله بالقدر يكون على هذا المستوى، كل ما قدره الله جل وعلا مما يلائمك ومما لا يلائمك فإنه بتقدير الله سبحانه وتعالى. ربنا قدر ذلك على عباده لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وإنما شخص ماذا عليه؟ أن يؤمن أن هذا بتقدير الرب سبحانه وتعالى. الآن نرجع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله، ثم قول الإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها. نأتي الآن، إذا علمنا أن الأمور بتقدير الله، هذا أولا، ثم نعلم أن من تقدير الله فيه ما يلائم الإنسان وفيه ما لا يلائم الإنسان، نأتي الصورة الثالثة والحالة الثالثة: ما هو الواجب؟ ما هو حال الناس أمام ما يقدره الله جل وعلا، وخاصة من باب الشر، وخاصة في باب الشر الذي لا يلائم الإنسان. يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الناس أمام ما يقدره الله جل وعلا من المصائب على البشر لهم في ذلك حالات. الحالة الأولى حالة التسخط. أن يتسخط على هذا المقضي، سواء كان بقول منكر أو بفعل منكر، يظهر سخطه وغضبه وعدم رضاه وعدم صبره على هذا المقضي وعلى هذا المقدور، يظهر ذلك إما على بقول أو بفعل. ولهذا ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لماذا ليس منا؟ لأنه متسخط، لأنه متسخط، والتسخط حرام، والتسخط حرام. تبرأ منه نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر لهذا الحديث، هذا الحديث اشتمل على أفعال منكرة وعلى أقوال منكرة صدرت من متسخط. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود. اللطم فعل، يلطم الخد. وشق الجيوب، يشق الجيب، جيب الثوب. فهذا اللطم وهذا الشق عبارة عن تسخط ظهر بهذا الفعل المنكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ودعا بدعوى الجاهلية، وثوباه أو يا فلان، ويدعو وتسخط بهذا المقدور عليه، يتسخط بزيد أو عبيد، وهذا من دعوى الجاهلية، وهذا قول فاحش، قول فاحش. فهذا صورة متسخط، فحكمه أن وقع في محرم، وقع في محرم، فتبرأ منه نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: ليس منا. هذا الحال الأولى، أو الصورة الثانية من صور بعض الناس أمام ما يقدره الله جل وعلا من المصائب. الصورة الثانية الصبر، الصورة الثانية الصبر، أن يصبر على هذا المقضي من المصائب ومن المعايب، أن يصبر. وهذا الصبر واجب، هذا الصبر واجب، الصبر على البلاء والصبر على المصائب هذا صبر واجب. وعرف العلماء رحمهم الله تعالى الصبر الواجب بأنه حبس اللسان عن الشكوى، عرف بعض العلماء الصبر الواجب بأنه حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط وحبس الجوارح عما لا يرضي الله، عما لا يرضي الله جل وعلا. الصبر الواجب هو حبس اللسان عن الشكوى، حبس اللسان عن الشكوى، الصبر الواجب هو حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط وحبس الجوارح عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الصبر الواجب، لا تقع في هذه الصور الثلاث. فإن بدرت شيء بادر منك فحين خرجت عن الصبر الواجب. واللي السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب نقولات عظيمة تدل على محاسبتهم لأنفسهم ولغيرهم. يروا منهم مثلا شكاية، يشتكي، يبتلي بلية ثم يتكلم عنها ذاما لها، ذاما لها، إيش هذا؟ إلى متى أنا متعب؟ إلى متى هذه الأمراض؟ فهذا ليس بصابر، إنما يمسك اللسان عن الشكوى، لا يكثر الشكوى والتشكي، وإنما كما قال عبد الصالح: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك لا يتسخط بالقلب كحال بعض الناس يسيء الظن بالرب سبحانه وتعالى. بعضهم قد لا يذكر هذا بلسانه لكن يكون في جنانه بقلبه، لا يرضى عن هذا الذي ماذا قدره الله عليه، يسيء الظن بالرب: لماذا الله ابتلاني ما ابتلى فلان؟ ليش أنا؟ وكم أنا في مصائب؟ وكفين الذي فيني؟ فقد يتجرأ العبد إلى هذا لكن بقلبه، وهذا متسخط، هذا ما أخذ بالصبر الواجب. وكذلك الجوارح كما مثلنا، يظهر من أفعاله شيء من هذا التسخط، إما شق وإما لطم وإما تكسير وإما رمي وإما حذف، تظهر أفعال أنه ليس بصابر. وقد أمر الرب سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أمر أصحابه وقعوا في بلية أمرهم بالصبر، كما جاء في الصحيحين في قصة تلك المرأة عندما رآها تبكي على صبي مات لها، قال: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. لا بد الشخص يذكر نفسه بالصبر وأن يصبر على قضاء الله وقدره. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة الرضا، الرضا المرحلة الثالثة أو الصورة الثالثة الرضا، بأن العبد يرضى بهذا المقدور، يرضى بالمصيبة، يرضى بالمصيبة. ولا شك أن هذه المنزلة أعظم وأعلى من منزلة الصبر. الصابر قد يكون متأثر ولا زال صابر، يكون متأثر نفسيا، تأتيه بلية، تأتيه نكبة، تأتيه هم وغم، لكن يصبر، تعرف أنه ماذا عنده شيء من التأثير، لكن يصبر، ما يشتكي ولا يتسخط، صابر على حكم الله جل وعلا. لكن أعلى منه منزلة هو الراضي الذي يرضى، رضى بحيث لا يتأثر، ما يتأثر بالذي وقع عليه من مصيبة، كما يقول العلماء ينشرح صدره، ينشرح صدره لهذا البلاء. لماذا؟ لعلمه أن هذا بتقدير الله، ولعلمه أن الله ما يقدر له إلا الخير، لعلمه أن هذا بتقدير الله وأن الله لا يقدر له إلا الخير، فبهذا ينشرح صدره، مطمئن البال، مطمئن الحال. طبعا مر على مسألة التسخط ومر على مقام الصبر، فبقي إلى مقام الرضا، واختلف العلماء في مقام الرضا هل هو واجب أم أنه مستحب، على خلاف الصحيح الذي عليه الكثير من المحققين أن مقام الرضا مستحب وليس بواجب، لأنه شاق على الأنفس، شاق على الأنفس. شاق على الأنفس ما يصطي به إلا الخلص من عباد الله، تأتيه بلية، تأتيه ويرضى، ويرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، وذاك يتسلى، لأن هذا بتقدير الله، ويعلم قبل هذا أن الله ما يقدر له إلا الخير، وإن كانت هي مصيبة في ظاهرها لكن لها خير، إما في الآجل وإما في العاجل في الآخرة، إما في العاجل أو في الآجل في الآخرة، لأن الله يخلف له خير، خير مما أخذ. وهكذا المسلم يتسلح، نبينا كم ابتلي ببلاء ثم يرضى بحكم الله، كما جاء في الصحيح عندما أصيب بجراحة قال ما أنت إلا أصبع دميتي في سبيل ما قد لقيتي، تسلى بذلك، أنا بتقدير الله جل وعلا، ما أنت إلا أصبع دميتي في سبيل الله ما قد لقيتي. فالمؤمن يعرف أنها بتقدير الله جل وعلا، فلا يأس، فيصل إلى مرحلة الرضا، ولكن لمشقته على النفوس فإن العلماء جعلوها من المستحب. وهي مثلا خلافنا بعض العلماء يراها واجب، يرى أن مقام الرضا واجب، أنك تصبر وترضى كذلك، لكن قال ما هذا مشاق على الأنفس، والصحيح أنها مقام مستحب، أنك أن صدرك ينشرح. وهناك مقام يذكر العلماء كذلك بعضهم، أن هناك مقام رابع أو مرحلة رابعة في مواجهة الناس للمصائب، وهي مرحلة الشكر، وهي مرحلة الشكر، وهذا كما قال مقام ما يقوم به إلا من استسلم ظاهرا وباطنا لربه سبحانه وتعالى. وهذا قد يكون يشكل على بعض الناس، كيف يشكر الله على بلاء؟ صح ما يتصور إلا عند الخلص، يعني يتصور عند الخلص، رجل لربما تأتيه مصيبة يفرح، يفرح. ولهذا ثبت في السنن قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. انظر، انظر كيف الموازين العباد، قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وإن كان أحدهم لا يفرح، فرح لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. نحن الآن كما نقول إخواني في الله في أنفسنا الذي نراه من أنفسنا، أن إذا بشرنا بالرخاء نفرح، نحمد الله ونشكره جل وعلا على ما أعطانا من الرخاء، مال، ثروة، غنيمة، مكسب، حظ من حظوظ الدنيا، نفرح بذلك، وهذا ليس فيه شيء، نفرح. لكن من كان قبلنا من الصالحين، وقد يوجد في هذا الأزمان، النبيل ذكر أن من صفات هؤلاء الصالحين، من صفاتهم أن أحدهم يفرح بماذا؟ يفرح بالبلاء. انظر، لا تسخط ولا صبر ولا رضا، بل فرح، أعظم مرتبة، يفرح، يحمد الله جل وعلا أن الله أعطاه هذه المصيبة. لو ربما إذا مرت عليه أيام وليالي وليست عنده مصيبة يحزن، إيش هذا؟ كيف؟ وين البلاء؟ يرى أن شيء ناقص في نفسه. ولهذا وذا قال العلماء لعظم علم هذا العبد الصالح، لعظم هذا العبد الصالح بأن الله جل وعلا قد ادخر له خير من هذه المصيبة. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، كلما اشتد البلاء يا عبد الله كلما اشتد الأجر. فالصالح عندما يعلم ذلك تأتيه مصيبة، يأتيه فقر، يأتيه ضيق، يأتيه موت، يأتيه ذهاب دنيا، يعلم أن هذا من بعده أجر عظيم، فيفرح الحمد لله أن الله جل وعلا من علي بهذه حتى يرى إيماني ويرى صبري وسأصبر على ذلك، ويفرح ويحمد الله على هذه البلية. وهذا كما قلنا مقام كما قال القليل من العباد من يوفق إليه. فشاهد إخواني في الله أن هذه المراتب يذكر العلماء: التسخط وهي منزلة محرمة، الصبر وهي منزلة واجبة، والرضا وهي المستحبة، وأبعد من ذلك وهي الشكر. والذي يذكر العلماء أن من أصعب المقامات وما يوفق بها وما يوفق إليها إلا الموفق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله جل وعلا. وهذه مسألة أخوان لا تذكرون قد مرت معنا قريبا فيما يتعلق بعلم الله جل وعلا، لكن من باب التذكير في هذه المسألة وهو علم الله، هذه مسألة متعلقة كذلك بمراتب القدر، هذه مسألة متعلقة بمراتب القدر. فمن مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم السابق، الإيمان بالعلم السابق، من الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم السابق. والأدلة على ذلك كثيرة وقد ذكرناها في دروس ماضية، لكن باب الإعادة كما قال تعالى: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. وهكذا في قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. وهكذا في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا هو علم الله، علم الله السابق، علم الله جل وعلا بكل ما يقع في دنيا الناس. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، ولا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله جل وعلا. فربنا قد علم بكل أمور كما يقول العلماء جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، لا يعزب شيء عن علم الله سبحانه وتعالى. هنا فائدة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في شفاء العليل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد اتفقت عليه الرسل، أي يتكلم عن علم الله السابق، قال: فقد اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمتهم، فقد اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمتهم، واتفق عليه جميع الصحابة، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة، ومن تبعهم من الأمة، وخالفهم، قال: واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة، وخالفهم مجوس الأمة، وخالفهم مجوس الأمة. فهذا هو أخواني علم الله. فالعبد يعلم بأن من الإيمان بالقضاء والقدر بأن الله قد علم بجميع الأمور، علم بجميع الأمور. ها؟ المرجع شفاء العليل، ذكر في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. وقد مر أخوان كذلك معنا أن إنكار من أنكر هذه المرتبة، ومن أنكر علم الله السابق فهو كافر، من أنكر علم الله السابق فهو كافر. قلنا هذا قول لبعض غلاة القدرية ممن يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا قول كان يقوله بعض الغلاة من القدرية. وإن كان بعض العلماء يحكون هذا القول قد انقرض. يذكر البعض أن هذا القول قد انقرض ولم يصبح أحد يقول به، لكن كان من ذي قبل من كان يصرح يقول بأن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، إذا وقعت حينها يعلم بها الرب سبحانه وتعالى. وقد أجمع العلماء على تكفير هؤلاء كما ذكرنا عن إمام الشافعي عن غيره، نا أو خاصموا أو ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وهكذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن القدر هل يكفر، قال إن جحد العلم كفر. فإنكار العلم أي علم الله السابق هذا كفر، والنقولات كثيرة وهذا مجمع عند أهل السنة. أنا من قال إمام أحمد إن جحد العلم كفر، سئل عن القدر هل يكفر قال إن جحد العلم كفر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا كذلك من مسائل القضاء والقدر، أن تعلم أن كل شيء بتقدير الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك ببلية أو بمصيبة اعلم أن الله جل وعلا أرادها لك. كما قلنا ليس الأمور تسير خطة عشواء، ولهذا تعلم جهل كثير من عامة الناس أن بعضهم إذا أصيب أحد أقربائه بمصيبة من موت أو من قتل أو كذلك حادث يقول ما كان هذا يومك، فهذا يومه، إن كان موت فهذا يومه، وإن كان قتل فهذا يومه، وإن كان مصيبة هذا يومه. بعضهم يقول لا ما كان يومك يا ولدي، ما كان يومك، كيف ما كان يومك، هذا نفي لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا إن أصابك شيء فبتقدير الله، ولا تظن أن هذا أخطاك، لا هذا تقدير الله. إن فاتك هذا شيء اعمل هذا بقصد، إن كنت يا عبد الله من 100 نفس ثم جاءت رصاصة يعني مثلا أو سهم إلى نحرك فقتلت به اعلم أنك مقصود، لا تقل أن هذا سهم لغيرك ثم جاء غلط عندك، لا بتقدير الله. وإن كما قال نجوت وإن جاء هذا السهم في نحر فلان لا تقل هذا أخطاك، لا لم يكن لك، بل كله بتقدير الله جل وعلا. وهذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في السنن عن أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عن أبي الدرداء وجاء مثل عن جابر هو في الصحيحة للشيخ الألباني. وجاء عن ابن الديلمي رحمه الله قال أتيت أبي بن كعب، عن ابن الديلمي رحمه الله تعالى قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي. قال ابن الديلمي رحمه الله: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي. فقال، أي قال أبي رضي الله تعالى عنه، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا. قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. قال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا الشاهد. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. ولو مت أو ولو كنت مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود، هذا ابن ديلمي يقول، قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت. قال: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحذراء: والإمام الحاكم في مستدركه، والإمام أحمد في مسنده، ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالشاهد إخواني في الله أن في هذا المقطع هو الذي عليه منهج الصحابة. وانظروا لحرص هذا الرجل عندما ذهب إلى أهل العلم لكي يزيح ما في قلبه. وكما قلنا، القدر إخواني في الله من أشكل الأبواب، من أشكل الأبواب. فمن قدح في قلبه شيء فليذهب عند أهل العلم ممن يزيره كما فعل هذا الرجل. وقع في قلبه شيء من القدر فذهب إلى الصحابة، هم أعلم خلق الله بدين الله جل وعلا في زمانهم، حتى رفعوا ما كان في قلبه. وكان استطاع الشيطان أن يقذف في قلوب العباد الكثير ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر. ولهذا من نظر إلى أهل البدع والأهواء يرى أن من أعظم الأبواب التي ضلوا فيها في باب القدر، القدرية والجبرية وما يتعلق بمراتب الإيمان وإنكارها، كل ذلك عندما خاضوا في هذا الباب. ولهذا كما قلنا، في هذا الباب قائم على التسليم، على التسليم، استسلم بقضاء الله وقدره، وتعلم أن كل شيء بقدر الله جل وعلا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، حتى نتم هذا الباب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا خالق مع الله عز وجل. ولا خالق مع الله عز وجل. وكذلك وأن هذا الباب تابع للإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بالإيمان بأربع مراتب. الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بالإيمان بأربع مراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. أربع مراتب لابد أن المسلم يؤمن بها حتى يصح إيمانه بالقدر، العلم بأن الله قد علم بالأمور قبل وقوعها، وهكذا الكتابة بأن الله كتب مقادير العباد وبين مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، والإيمان بالمشيئة وأن كل شيء بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله خلق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. فربنا خلق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق كل شيء فقدره تقديرا. فمرتبة الخلق أن نؤمن أن الله ماذا شاء الأشياء وخلقها سبحانه وتعالى. فهذا إخواني أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم، وهو باب القضاء والقدر. وكما قلنا حاولنا أن نوجز لهذه المسائل، وإلا في كل فقرة فيها من التنازع، لأن كما قلنا خالف المبتدعة كالجهمية والجبرية والقدرية والأشاعرة المعتزلة خالفوا أهل السنة في كل فقرة، بل في كل مرتبة من مراتب القدر وغيرها من مسائل هذا الباب. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه أربعة. من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.